بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأنت اعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
اللهم صل أفضل صلواتك على سائر المخلوقات، ربي وسلم عدد معلوماتك،
ما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سائر المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وعن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالعبادة التي جعلها موجب السعادة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار سيد السادة، وعلى آله وصحبه القادة، وعلى من تبعهم بإحسان بالصدق والإيقان على مدى الأزمان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بذكر أحاديث متعلقة بالحج والعمرة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال: كتاب الحج، ويقال فيه الحج كما جاء في القراءتين في الكتاب العزيز: حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن من أركان الإسلام واجب فرض على المستطيع باتفاق بالكتاب والسنة والإجماع. الحج بلغنا الله حج بيته الحرام وزيارة نبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمنكر وجوب الحج على المستطيع يكفر والعياذ بالله لكونه معلوم من الدين بالضرورة. وكان وجوب هذا الحج على الأمة على قول جمهور العلماء في السنة السادسة من هجرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي صالح فيها قريش الذين كانوا متسلطين على مكة وما حواليها، فصالحهم على وضع الحرب 10 سنوات والشروط التي تم الصلح عليها، ويتمكن بعد ذلك المسلمون من دخول مكة في أمان. وفرض الله تبارك وتعالى الحج، وقيل قبل ذلك، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة، وقيل أنه من قبل الهجرة، وهو قول شاذ مردود. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يحج قبل فرض الحج، فهو أمر معظم في الشرائع كلها، وقد حج حجات كثيرة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثته وبعد بعثته من قبل الهجرة حج حجات كثيرة، ثم بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة بعد فرض الحج، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحج يطلق على القصد لموضع معظم، وهو في الشرع قصد البيت الحرام من أجل النسك، أو قصد مكة وعرفة مع الإحرام والتلبس بالعبادة على وجهها الذي بينته الشريعة المطهرة. ذكر لنا في فضل الحج قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، هجيكم الله سبحانه وتعالى ورحمكم الله. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتعددت الأحاديث في فضل الحج والعمرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، فيه بعض تفسير حديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا حج فلم يرفث ولم يفسق كان الحج مبرورا. وإذا جمع الحج والإخلاص لوجه الله وكون النفقة من حلال ثم لم يرتكب صاحبه إثما صغيرة ولا كبيرة من حين إحرام بالحج إلى أن يتحلل فهو حج مبرور. ويتم بر الحج بما روي في الحديث من إطعام الطعام وطيب الكلام. فإذا تمت هذه الخصال فالحج يقينا مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا جاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفاه، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يتجلى عليهم برحمته وإكرامه ويباهي بهم الملائكة، كما جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفاه، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة عز وجل. كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفيه المتابعة بين الحج والعمرة، فأما الحج فمعلوم أنه لا يكون في السنة إلا مرة، وما يمكن أن يحج الإنسان في السنة مرتين ولا ثلاث، وإنما يمكن أن يكتسب ثواب الحج مرات كثيرة، نعم، ولو في كل يوم بأن يصلي الفجر في جماعة ويقعد في المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين له حجة، إلى غير ذلك من الأعمال الذي فيها ثواب الحج والعمرة. وأما نفس الحج فما يتأتى في السنة إلا مرة بخلاف العمرة، فالعمرة تمكن أكثر من مرة، وإليه ذهب الجمهور. والمشهور عند المالكية كراهة الزيادة على مرة في السنة كذلك، فعندهم السنة العمرة في السنة مرة، فالمتابعة بين العمرة عندهم كالمتابعة بين الحج بأن تكون في السنة مرة، وأي سنة فسنة. وقال جمهور العلماء: بل ينبغي أن يعتمر ويكثر من العمرة، وقد كان كثير من العباد من الأمة من يعتمر في اليوم 3 و4 عمر، وخصوصا في رمضان، فإن العمرة في رمضان كحجة مع سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا يغتنمون ذلك. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وجاء عند البزار بلفظ: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهو أيضا من الأدلة على الجمهور على الأكثر من العمرة، فإن يمكن أن تكون في اليوم الواحد مرات فضلا عن الأسبوع والشهر فضلا عن العام. ويقول: والحج المبرور. وفي الخبر أيضا أن آدم لما أمره الله أن يحج حجا فهو فريضة في جميع الشرائع، فلما حج خاطبته الملائكة ونادته بقولهم بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. كانوا قبل أن يحجبون آدم عليه السلام بألفي سنة وهم يحجون هذا البيت، فهو وضع للناس لكنه معظم عند رب الناس، فتحجه الملائكة أيضا ويحجه الجن معهم، فيحجون بيت الله تبارك وتعالى. وللناس خصوصية إذا عرفوها وأدركوها في الاتصال بأسرار هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الهدى والقلائد. لا إله إلا الله، قياما للناس يقوم عليه أمر الناس يصلح حالهم الظاهر والباطن بإقامة هذه الشعائر. ويأتي وقت بعد ذلك تخرب فيه الكعبة المشرفة فلا تعمر أبدا، وحين خراب الناس. وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يقلع حجرها حجرا حجرا يقول كأني أرى ثم يرمي به في البحر، وذلك بعد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، بعد وفاة سيدنا عيسى بن مريم، بعد نزول إلى الأرض قبل أمر وفاته يأتي هذا الأمر، فلا يحج البيت بعد ذلك وتخرب حال العالم والناس. فتتزابع الآيات الكبرى وينقرض المؤمنون، فلا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، ثم لا يبقى على وجه الأرض إلا كافر ابن كافر ليس فيهم من يقول الله. و يتوفى كبارهم في السن وتمنع الأرحام أن تحمل، فيكون في الأرض كلهم شباب كفار، كلهم شباب كفار، أبناء كفار، ليس هم شرار بني آدم أو شرار الخلق. عليهم تقوم الساعة وينفخ في الصور. الله لا إله إلا الله. و يقول عن عائشة رضي الله عنها قد قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه والوذر وسناد وسيح وأصله في الصحيح. نعلم من ذلك ما وزع الله في الشريعة من الخصوصيات للنساء وللرجال وقيام كل منهم بما هو أليق به وأوفق مع طبيعته وحاله. وشؤون الجهاد أكثرها منوطة بالرجال، وهم الحاضرون والبارزون فيها وعليها عامة أعمالهم، وإن كان لا يمنع النساء مهما كنا متسترات متزمات من مثل مداواة الجرحى والمرضى أو سقيهم عند الحاجة لذلك كما حصل في بعض الغزوات، لكن ذلك لم يؤدي إلى فهم أن الأصل في الجهاد للنساء كالرجال قطعا، ولم يعرف هذا أحد من الصحابة والمتابعين. ولهذا جاء سؤال السيدة عائشة وهي بنفسها قد خرجت في غزوة أحد بعد انتهاء المعركة، وكانت قد شهدت من حضر من النساء في المعركة، ولقيت من رجع منهن من المعركة، ومن كانت تسقي الجرحى وتداوي المرضى من النساء، علمت كل ذلك ولم تتخيل وتتصور أن فريضة الجهاد متصلة بشأن النساء. فقدمت السؤال لسيد الرجل صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ وفي لفظ آخر، في هذا اللفظ قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ جهاد واجب على النساء؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة، يعني تنال به المرأة على وجه الخصوص ثواب الجهاد في سبيل الله. وهكذا فجعل الله تبارك وتعالى في شؤون الشريعة ما يستوعب حيازة الفضل لكل مجتهد، ومن لم يقدر على شيء أو لم يشرع له شيء من أمور العبادة جعل له قدرة وشرع له ما يقدر عليه مما ينال به ثواب ما لم يقدر عليه وثواب ما لم يشرع له رحمة منه تعالى في كمال هذه الشريعة الغراء. وسألته امرأة أخرى قال نحن معاشر أنتم معاشر نحن معاشر النساء أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجماعة والجمعة والحج والجهاد، يعني جماعات المساجد والجمعة واجبعكم دون النساء والحج يكثر منكم أكثر والجهاد، ونحن معاشر النساء مربيات أولادكم كافلات بيوتكم نقوم بنا رعام صالحكم فما لنا. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالها واستحسنه وقال هل رأيتم امرأة أحسن سؤالا منها؟ ثم قال أبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، أن تقوم بمهمة لها عظيمة خطيرة في الحياة وهي ترعى المجتمع من حيث البيت وتقوم بحسن التبعل للزوج فتسد ثغرات في المجتمع وتسد آفات كثيرة تدفعها عن المجتمع وترعى مصالح كبيرة في التربية في صلاح الزوج وصلاح الأولاد الذين يأتون. فإذا قامت بهذا على وجهه قال كل ما كان ثواب الجماعات والجمعات والحجات والعمرات والجهاد كله تحصلها المرأة بهذا العمل المنوط بها. وهكذا وزعت الشريعة الأعمال والمهام على ما هو الأليق والأرفق. ولا معنى لكلام بعض الجهال والسفهاء في ما يتعلق بالرجال والنساء من إرادة خلط الأمر، ولا عاقل بعقل من بني آدم يعقل أن الله تعالى ما جعل بني آدم جنسين إلا ولكل منهما خصائص ومزايا ولكل منهما ما هو أليق به وما هو أرفق به، وكل منهما لا يستغني عن الآخر ولا يغني عن الآخر، هكذا حكمة الله. فجاء الذين لا عقل لهم يريدون خلط هذا بهذا وخبط هذا بهذا، فكأنه لا معنى للرجولة فتذهب خصائصها ولا معنى للأنوثة فتذهب خصائصها، حتى لا يبقى خصيصة ولا مزية إلا الرذائل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا تصور باطل لا معنى له من حيث العقل ومن حيث الفطرة، فضلا عن عن دين الله تبارك وتعالى الذي حمله الرسل. والذين أرادوا المزج والخلط في الشؤون الحياتية والأعمال الظاهرية من دون العبادة خبطوا أنفسهم ومجتمعاتهم وما جنوا إلا الآفات والمحذورات بأصنافها وما استقامت لهم الأمور، فكيف يتطاولون بعد ذلك على دين الله تبارك وتعالى ويقولون مفروض يكون كذا مفروض كذا؟ يا هذا أنت رب وإلا إله وإلا نبي من عند الإله، لا أكرب ولا نبي جيت من عند الرب وبتتكلم على شريعة الرب، يا قليل الأدب، اعرف قدرك واعرف من أنت، روح لك شرب لك خمر ولا ارقص لك مع النسوان، يا من لم تعرف من خلقك ولا لماذا خلقت حتى تريد تتكلم على عبادة، لماذا في الإسلام كذا، لماذا في الإسلام كذا، أعرف ما هو الإسلام وما معنى الإسلام وأنك خلقت أنت للإسلام وخلق الكون هذا من أجل الإسلام، هذا الذي تجهله يا جاهل الجهلاء، فكيف تتجرأ على الإله الرب جل جلاله؟ إنما يتكلم على الإسلام الخالق الذي خلق الأنام ويبلغ رسله الذين اختارهم من بين الخلق والبرية، ومن عدا ذلك أي حق له يتكلم؟ إله هو؟ لا إله ولا مرسل من عند الله، فما له من حق يتكلم على أديان الناس؟ لا خلق الناس ولا أرسل من عند الخالق. إيش لهم ينهج؟ ما عرف نفسه ولا عرف ربه وبغى نفسه رب. قل لا لا لا، رب الله ما هو أنتم، رب الله الذي خلقنا وهو الذي يبين لنا ما يصلح لنا وما لا يصلح. أنتم مثلنا محتاجين حاجة أعلمكم. تدعون الناس إلى تخبطكم، تعبدون الناس إلى المهاوي اللي هويتم فيها، وتريدون تنتزعوا الألوهية والربوبية لكم، وتنتزعوا النبوة والرسالة لكم. كذبتم وبئس ما جئتم به، وشر منكم من يصدقكم ومن يتبعكم. فما عقل عاقل إلا وعلم أن الخالق الذي خلقه أولى بالاتباع وأولى بالخضوع وأولى بأن يكون عبد له، ما هو عبد الواحد ثاني كما بشر مثله كذا يقول أنا عندي وأنا عندي وأنا عرفت تعالوا تبعني وأنا متخطط وأنا منظم وأنا متطور وأنا متقدم. يا مخلوق من نطفة وعلقة ومضغة ما قدرت تختار أبوك ولا أمك ولا بلدك ولا شكلك ولا طولك ولا عرضك، وبغيت أن أتبعك لا ربي ولا إلهي ولا خالقي ولا مرجعي إليك. وهكذا تقول السيدة عائشة على النساء جهاد يا رسول الله، في هذا معرفة هذا الفرق. ولهذا جاء أيضا في اللفظ الآخر تقول السيدة عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل العمل يا رسول الله فلا نجاهد، قال لا لكن أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا اللفظ الذي في البخاري، وهنا ذكر اللفظ عند أحمد وابن ماجه، جاء بلفظ ابن ماجه قال الشمسي وأصله في الصحيح، هذا وأصله الذي في صحيح البخاري. يا نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، تقول السيدة عائشة قال لا، في قول لا بيان أن الشريعة جاءت على وضع الأمور في مواضعها، وأن من العمل ما هو منوط بالرجال دون النساء، ومن العمل ما هو منوط بالنساء دون الرجال، فليؤدي كل جنس من هذا الخلق شرع الله فيما شرع له وفيما أنيط به. لكنا أي معشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء في فضل الحج أيضا في البخاري أن يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور. رواه البخاري. رزقنا الله البر في الحج وجميع الأعمال. ثم أن فرض الحج أيضا مرتقترن به العمرة، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن العمرة فرض كالحج، ومرة أيضا في العمر كالحج، ولا يصير واجبا أكثر من مرة إلا بعارض يعرض كقضاء أو نذر، فيتحول به الحج أكثر من مرة في الوجوب، وإلا ففي أصل الإسلام لا يجب أكثر من مرة، وإنما يجب بعارض كنذر أو قضاء. وكذلك في قول عند بعض أهل العلم من أراد دخول مكة من غير أهل المترددين إليها فلا يدخلها إلا محرما، فهذا يتجدد في وجوب ثاني على قول، لكن المعتمد عند الأكثر العلماء الجميع لا ما يلزم أبدا، ولو أراد يدخل مكة ما يلزم أن يكون محرم، ولا يلزم حج ولا عمرة إلا في العمر مرة. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك العمرة سنة وليست بواجب، ولا في العمر مرة، كله سنة. وقال المالكية في السنة مرة، قال الحنفية مثل غيرهم ممكن مرتين ثلاثة أربع، ممكن في اليوم الواحد تتكرر العمرة ولا يكره شيء من ذلك. ولم يقول المالكية أنه باطل العمرة ولما تجوز أكثر من مرة، ما قالوا هكذا أبدا، إنما قالوا ما يسن من نمك يكره، ما قالوا حرام ولا قالوا باطل، ما حد قال بهذا، لم يقل بهذا أحد من الأئمة تكرير العمرة، وإنما قال جمهورهم بسنية التكرير للعمرة، وقال المالكية في السنة مرة، ولم يقل أحد أنه حرام ولا أنه غير جائز أن يعتمر مرات في السنة أو في اليوم. وهكذا جاء في حديث العمرة، أورد حديثين، حديث يدل على عدم الوجوب وحديث يدل على الوجوب، فبذلك جاءت المذاهب كما شرحنا عند الشافعي وأحمد بن حنبل، يجب الحج ويجب العمرة فرضا مرة في العمر، وعند أبي حنيفة والإمام يجب الحج وإنما الفرض في الحج دون العمرة، تسن العمرة، ثم بعد ذلك يلحق بوجوب حج وعمرة من غير المرة إذا قد أحرم فعلا، إذا أحرم متطوعا ما شاء عليه واجب، لكن أحرم خلاص قال لا خلاص ما دام تطوع بأخرج ماشي أخرج إيش أخرج، قال هو واجب عليه ولا تطوع، قل قبل ما تحرم كان تطوع، أما وقد أحرمت خلاص ألزمت نفسك فما لك حق تخرج، قال وأتم الحج والعمرة، من أحرم بحج عمرة ما عاد جزر يخرج منها، ولو كان قال قلت هذا 40 حجة ولا 50 ولا مهما كان عليك أن تتم الحج، قال هذه قلت العمرة حقي رقم 200 قل حتى 300 إذا قد أحرمت واجب تكمل إلا لعذر، لغير عذر ما يجوز لك أن تفسخ حج ولا عمرة لغير عذر، إذا أحرمت وجب عليك تكمل. أيوة قال عن جابر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبتني، قال لا وأن تعتمر خير لك، رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، خرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف وهو من أدلة الحنفية والمالكية، وقال وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابرين أنه مرفوع عن الحج والعمرة فريضة، وهذا دليل الشافعية والحنابلة إلى غير ذلك من الوجوه الذي استدلوا بها على وجوب العمرة مرة كوجوب الحج، الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة. نعم وهو ركن من أركان الإسلام، ويروى من حج أولا أدى فرضا، ومن حج ثانيا داين ربا، ومن حج ثالثا حرم الله شعره وبشره على النار. وقال علي بن الموفق أنه حج، وبعد يقول اسمه بعض الذين حجوا من الصالحين يقول يا رب أدي 30 حجة، حج لي وحج لأبي وحج لأمتي 27 لمن لم تقبل حجة، الفوري في النوم قل تتكرم على من خلق الكرم، أما تدري أن الله قد غفر لمن يجب عرفات قبل أن يخلق عرفات، ما محتاجين للحجة تحقق الحجة في الهلكة، فإن الله تعالى ما يوفق أحد يجيب هناك لو ويتفضل عليه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وبعد ذلك قد تمتنع العمرة على من كان في متلبسا بالحج حتى يكمل، وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة تكره في يوم عرفة أن يعتمر ويوم النحر وأيام التشريق، وقال أبو يوسف بن عنبية أنها تكره في يوم عرفة ويوم التشريق، يعني لغير الحاج، وأما الحاج نفسه ما يمكن يصلي عمره وهو وسط الحج حتى يكمل أعمال الحج، قال أنا جالس في منى بروح بصلح لي عمره، إيه كملت المبيت مبنى كملت الرمي، قال لك قعد محلك ماشي عمره، إيش عمره كمل، وإذا نفرت من منى وكملت ما عليك خلاص ما عادش يتبع من بعد الحج روح اعتمر. وأما عادك مربوط بلا يقول بتدخل ده وسط ده يقول خلو كل واحد في محله كمل حجك وبعدين اعتمر. لما اعتمر أما أراد يتطوع بالطواف لا مانع يروح يطوف يطوف أيام لا مانع. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يمضي في الليل إلى البيت العتيق أيام كان بمنى ولم يشعر بعامة الحجاج. أكثر الصحابة ما يشعرون به ولكن هو لشوقه إلى البيت كان يزوره في الليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيش يقول؟ الحج والعمرة فريضتان والله أعلم. الله يكرمنا وإياكم بالقبول والتوفيق ويعيد علينا عوائد الاستقامة على أقوم طريق حتى يلحقنا بخير فريق ويسقينا في معرفته والصدق معه ومحبته ورضوان بأحلى رحيق من أحلى وانضمنا في سلك أهل الهداية ويدفع عنا جميع الشوش والآفات والأكدار والإغواية انضمنا في سلك من ارتضى ويلطبنا بالأمة فيما يجري به القضاء ويحفظ على الأمة الحرمين الشريفين ويخلص بيت المقدس من أيدي أعدائه ويصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون أصفيائه وأوليائه وأهل رضاه في عافية وإلى حضرة النبي محمد.